إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لما بين المصنف رحمه الله تعالى بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، وكان الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، وردت أسئلة. الأول: كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وهم يمثلون الآن 95% من المسلمين؟ والجواب عن هذا السؤال أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين. هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، وحتى لو كانوا كذلك فإن مخالفة الإجماع الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون، وكذلك ما كان عليه التابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، مخالفة هذا الإجماع تقضي ببطلان ما ذهب إليه المخالف. فإذا لا يسلم أن تكون النسبة كما قيل، ولو سلم جدلا بأنهم كذلك في هذا العصر فإن ذلك لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة إنما هي في الإجماع لا في قول الأكثر. وهم بالنسبة إلى سلف الأمة ليسوا بشيء، فإن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة، وإجماعهم حجة ملزمة، فكان على الأشاعرة وغيرهم أن يتبعوا ما أجمع عليه السلف الصالحون. وأما السؤال الثاني، وهو كيف يقال إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري، فيقال أولا إنه ليس لأحد أن يقول مثل هذا الكلام، وإنما الذي يتبع فيما يأتي به ولا يرد عليه حرف مما جاء به فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو الحسن لم يدعي العصمة لنفسه ولا ادعاها له أحد من الأشاعرة من أتباعه أو ممن انتسب إليه، فهذا كما ترى. وشيء آخر، وهو أن الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا ينتسبون إليه فيما انتهى إليه، وإنما ينتسبون إليه في المرحلة الوسطى التي كانت بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، كما قرر المصنف رحمه الله تعالى، لأن أبا الحسن الأشعري إنما مر بهذه المراحل، بمرحلة الاعتزال ثم بمرحلة الكلابية، وكان فيها سالكا طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. وهؤلاء كانوا على عقيدة بعينها فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، ثم إن أبا الحسن الأشعري تخطى هذه المرحلة وصار إلى مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث، كما قرر ذلك الشيخ، ومن قبله قرره كثير من أهل العلم، ومنهم ابن كثير رحمه الله تعالى، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله وكذا ابن حزم يريان، وكذلك يرى ذلك بعض الباحثين من أهل العلم، أن أبا الحسن لم يتخلص من المرحلة الثانية، مرحلة الكلابية، تخلصا كاملا، وإنما بقيت فيه بقايا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكره العلامة الشنقيطي محمد الأمين في تفسيره أضواء البيان على تفسير آيات استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف، فقال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث. قالوا إن الظاهر هو مشابهة صفات الحوادث. قالوا: وعليه فما دام هذا الظاهر على هذا النحو من الدلالة، قالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماع. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: تعليقا على كلام العلامة الشنقيطي، هم جعلوا الاستواء واليد معناهما استواء كاستواء الخلق ويد كيد الخلق، وقالوا هذا بالإجماع لا يكون، لا تكون يد الله كأيدينا ولا استواؤه كاستوائنا بالإجماع. فإذا علم أن هذا ممتنع بالإجماع فيجب صرفه عن ظاهره. فيقول الشيخ وقد مر بنا ما مر من قواعد أدلة الصفات، وأن النصوص تجرى على ظاهرها الذي يتبادر إلى الذهن السليم على المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى. فقال الشيخ انظر إلى هذا التمويه، هل الإجماع على أن معنى اليد مماثلة المخلوقين، هل الإجماع منعقد على أن معنى اليد مماثلة المخلوقين، أم الإجماع على أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقين؟ الجواب أن الإجماع على أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقين، وما دام هذا هو الإجماع فتكون يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين. هم جعلوا من الإجماع على عدم المماثلة إجماعا على أنه لا يراد بها اليد الحق، وأخطأوا في ذلك خطأ عظيم. فهذا كما ترى قلب للدلالة وتمويه على خلق الله، لأنهم عندما تنظر في كلامهم وفي إجماع المسلمين، هل أجمع المسلمون على أن معنى اليد التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، على أن معنى اليدين، ولله تبارك وتعالى هذه الصفة له يدان كما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى، هل الإجماع منعقد على أنها مماثلة لأيدي المخلوقين، أم أن الإجماع منعقد على أنها لا تماثل أيدي المخلوقين؟ الثاني بلا خلاف، فالإجماع منعقد على أن ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه لا يكون بحال من الأحوال مماثلا لما هو ثابت للمخلوق. فهم جعلوا هذا الأمر معكوسا على هذا النحو. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر من السابق إلى الفهم الكفر بالله سبحانه والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. يعني إذا كان الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن هذا الذي يقولون، وهذا كفر، لأن من قال إن الظاهر الذي يتبادر من كتاب الله تبارك وتعالى هو الكفر بإثبات مشابهة ومماثلة المخلوقين، وهذا كفر. من جعل الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن من نصوص الصفات بالكتاب والسنة مشابهة المخلوقين فهذا كفر قد جاء به الذي قال ذلك. فهذا هو الذي يلزم من هذا. فيقول الشيخ رحمه الله معلقا: إذا قلنا إن هذا هو المتبادر لازم أن يكون الله قد وصف نفسه بما ظاهره الكفر، لأن إثبات المماثلة لله أو إثبات مماثلة الله للخلق كفر وغير لائق بالله تبارك وتعالى. فعلى زعم هؤلاء نقول إن القرآن على زعمكم مملوء بما هو ظاهر بالكفر والنقص لله عز وجل، وقد مر ضحض هذا. لا يمكن أن يكون المراد من ظاهر النصوص التي تثبت الصفات لله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون المراد على هذا الذي فهموه، وإنما ظواهر الآيات التي تتعلق بالصفات مرادة على المعنى الذي يتبادر إلى الذهن السليم، وهو لا يمكن أي الذهن السليم أن يثبت المماثلة للمخلوقين، والكيفية هي التي تفوض لله رب العالمين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه كما يقولون الكفر والضلال المبين. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر ذلك عن وقت الحاجة ولا يبينه حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك على الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه؟ يعني هم الآن بين أمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن من ظواهر نصوص الصفات يتضمن كفرا، إما أن يكون قد علم ذلك وكتمه، وإما أن يكون قد جهله، لا ثالث. إما أن يكون قد علمه ولم يبين، وإما أن يكون لم يعلمه أصلا وجهله، ولا هذا ولا هذا، لأن الذي فرضوه أصلا غير قائم. هم يقولون إن ظواهر هذه النصوص تدل على هذا المعنى الذي يكون كفرا بالله تبارك وتعالى، لأن الظاهر المتبادر يدل على هذا عندهم، وليس كذلك. وإنما الظاهر هو الذي يتبادر إلى الذهن السليم من السياق والترتيب ومراعاة من يقول، لأن الذي يتكلم بهذه النصوص فيما يتعلق بالصفات في القرآن العظيم هو الله تبارك وتعالى، فإذا قال الرحمن على العرش استوى فقد أضاف الاستواء إلى ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فتكون الإضافة على قدره تبارك وتعالى، كما أن الصفة تكون على قدر الذات. هذه أمور واضحة، ولكن الله رب العالمين يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانه، هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إن قلت له من أين جئتم بهذا؟ هل عندكم أثارة من الكتاب أو من السنة؟ انقطعوا، لأنه لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة على الذي ذهبوا إليه. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. ولذلك تستطيع أن تجري هذه التجربة في يوم جمعة. اذهب إلى أي مسجد قد امتلأ حتى فاض بمن فيه من العوام، وابدأ من يمين الصف الأول حتى تنتهي، وقل لمصل مصل ممن يحضر الرحمن على العرش استوى، ماذا تفهم من هذا النص؟ فسيقول لك: سبحان الله يا ولدي، الرحمن على العرش استوى. فإن قلت له: ألا تفهم منها ظاهرا يتضمن ما لا يليق بالله؟ يقول: سبحان الله. فإن كان عنده شيء من كتاب الله تبارك وتعالى قال: ونعم ما يقول، ليس كمثله شيء، الرحمن على العرش استوى. تقول له: هل تفهم منها التحيز؟ فإذا ما كان متحيزا، يعني إذا كان قد امتلأ به العرش أو تحيز في جانب منه، فإن ذلك يدل على الانتهاء وهو يدل على الحدوث، وإذا كان حادثا فلا يمكن أن يكون إلها. لو قال له أحد ذلك فلن يفزع إلا إلى النعش. يقول: ماذا تقول؟ وما هذا الذي تقول؟ هذا كلام الله. فكل من في قلبه شيء من الإيمان كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله، والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. نعم، هذا هو الذي يتبادر، التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، يعني هذا الظاهر، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، كما مر أن كل مؤول لا بد أن يكون مشبها، فهو يشبه أولا ثم يريد أن يخلص مما وقع فيه من التشبيه، فلا يجد إلا الفزع إلى التأويل والتعطيل، فيكون كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار. ولذلك يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، وقع في البدعتين وانكشفت منه السوءتان. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه تعالى وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن المجيد والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الكلام كما يقول الشيخ المصنف قوي جدا بالنسبة لهؤلاء المحرفين، حيث قال، يعني الشنقيطي رحمه الله العلامة الإمام: إن قلوبهم متنجسة بقدر التشبيه، لأنهم قالوا إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم التشبيه والتمثيل، فيجب حينئذ صرفها عن ظاهرها لامتناع التمثيل في حق الله إجماعا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الذي يسمع مثل هذا الكلام ينحني رأسه أو يحني رأسه تعظيما لهذا القول. هذا أسلوب أدبي لا يأتي في هذا المقام، لأنك ستجد من يقول: لا تحنى الرأس إلا لله. هذا أسلوب أدبي يقصد به الشيخ رحمه الله تعظيم هذا الكلام العظيم. يقول: الذي يسمع مثل هذا الكلام يحني رأسه تعظيما لهذا القول، لكنه في الحقيقة تمويه، وهو يعني بذلك هذا الذي ساقوه، لأننا نقول لهم: نحن معكم أن العلماء أجمعوا على أن الله لا مثيل له، وأنه لا يجوز إثبات المماثلة له في صفاته، ولكن أثبتوا ما أثبت الله لنفسه بغير تمثيل. قولوا: له يد بغير تمثيل، وله وجه بغير تمثيل، وله عينان بغير تمثيل، حتى يكون الاستدلال صحيح. أما أن تنفوا الحقائق بشبهة فهذا لا يسلم له. إذن الذي أتوا به إنما هو تمويه في تمويه، والعلماء أجمعوا على أن الله تبارك وتعالى كما قال عن نفسه: ليس له مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن الأشعري كما يعلم من كلامه في الإبان. وهذه قاعدة من أجل القواعد التي ذكرها الشيخ عرضا كما ترى، وهي قوله: ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن الأشعري كما يعلم من كلامه في الإبانة، لأنه حصر مذهبه وما صار إليه فيما صار إليه في الإبانة، حتى إنه لما صعد المنبر قال: إني أنخلع مما كنت عليه كما أنخلع من ثوبي هذا، وخلع ثوبه فرماه. فأي دلالة هي أكبر من هذه؟ فلا يقال إن ما كان عليه قبل ذلك وقبل الإبانة هو ما كان عليه، هذا افتئات على الرجل، وهو مضادة لما أجمع عليه أهل العلم. إذا وجد للإنسان قولان مختلفان وعلم المتأخر فله حالان: أن يصرح بقوله الأخير بالرجوع عن القول الأول، فإن الأخير يكون مذهبا له، وظاهر كلام الأصوليين أن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذا كان للعالم قولان
وصرح بقوله الأخير، قال هذا هو قولي الذي سرت إليه. فظاهر كلام الأصوليين أنه لا خلاف في أن هذا هو مذهبه، وأن هذا هو الذي يعزى إليه وينسب إليه، وما قبل ذلك كأنه منسوخ. فهذه حال. وأما الثانية فألا يصرح بالرجوع، فجمهور العلماء على أن القول الأخير هو مذهبه، ومذهب بعض الحنابلة والشافعية إلى أن الأول هو مذهبه ما دام أنه لم يصرح بالرجوع. فإذا أكثر أهل العلم على أنه حتى إذا لم يصرح بالرجوع في القول الثاني عن القول الأول فإن القول الثاني هو مذهبه، إلا ما كان من بعض الحنابلة والشافعية فإنهم يقولون بل الأول لأنه لم يصرح بالرجوع عنه هو مذهبه. ولكن كما مر إذا صرح فلا خلاف كما هو من كلام الأصوليين على أن الثاني يكون مذهبه وأن الأول لا عبرة به. وأما إذا لم يصرح فأكثر أهل العلم على أن القول الثاني يكون مذهبه، وأما الأول فكأنه أيضا قد نسخ بما صار إليه، إلا ما كان من بعض الحنابلة والشافعية يقولون إن الأول هو مذهبه ما دام أنه لم يصرح بالرجوع عنه. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: إذا أطلق المجتهد قولين في وقتين فإن علم آخر القولين فهو مذهبه دون الأول، فلا يجوز بعد رجوعه عنه أن يفتى به ولا يقلد فيه، أن يفتى به أو يقلد فيه، ولا أن يعد من الشريعة كالناسخ والمنسوخ في كلام الشارع، ويبقى العمل على الناسخ المتأخر ويترك المنسوخ المتقدم من جهة العمل به، لأن نصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلديهم كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأمة. فإن قيل إذا كان القول القديم المرجوع عنه لا يعد من الشريعة بعد الرجوع عنه، فما الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القديمة عن أئمتهم حتى ربما نقل عن أحدهم في المسألة الواحدة القولان والثلاثة كثيرا والأربعة؟ قيل: قد كان القياس ألا تدون تلك الأقوال وهو أقرب إلى ضبط الشرع، إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه، فتدوينه تعب محض، لكنها دونت لفائدة أخرى وهي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء، وأن تلك الأقوال قد أدى إليها اجتهاد المجتهدين في وقت من الأوقات، وذلك مؤثر في تقريب الترقي إلى مرتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد، فإن المتأخر إذا نظر إلى مآخذ المتقدمين نظر فيها وقابل بينها فاستخرج منها فوائد، وربما ظهر له من مجموعها ترجيح بعضها، وذلك من المطالب المهمة. فهذه فائدة تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة وهي عامة. هذا استطراد، ولكن يبقى القول الذي أجمع عليه الأصوليون، بل يكاد يكون إجماعا بين أهل العلم: إذا أطلق المجتهد قولين في وقتين فإن علم آخر القولين فهو مذهبه دون الأول، فلا يجوز بعد رجوعه عنه أن يفتى به ولا أن يقلد فيه ولا أن يعد من الشريعة. لذلك تجد كثيرا من أهل العلم له في أمر من الأمور قولا أو أكثر، ويكون القول الأخير معلوما أن هذا ما أفتى به في آخر أمره. وكما ترى على هذه القاعدة عند أهل العلم يكون هذا القول ناسخا لما كان قبل، ومع ذلك يأتي كثير من المدلسين ليأتي بالقول الذي رجع عنه ثم يعزوه إلى قائله متجاهلا ما صار إليه ويلزم الناس به، وهذا شائع ذائع، والإنصاف في الناس عزيز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مذهب الإنسان هو ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، أما إذا لم يصرح فهذا يقال عنه قولان. يعني إذا قال المجتهد قولين فالصحيح أن كلا القولين مذهب له، إلا إذا صرح بالرجوع عن الأول فيكون الأول ليس مذهبا له، وإذا حصر قوله في الثاني فيكون الأول ليس قولا له، يعني كأنه لم يقل، ليس قولا له، لأن الحصر إثبات الحكم في المتبوع ونفيه عما سواه. وقد حصر أبو الحسن الأشعري قوله في كتابه الإبانة فقال: فإذا قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. إذا قال أحد ذلك قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون إلى آخر ما قال رحمه الله. فهذا دليل واضح على أن مذهبه ما قاله أخيرا في هذا الكتاب، يعني الإبانة، فكان على أتباعه أن يتبعوا ما قاله أخيرا إن كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهبه وانتمائهم إليه، فليسوا منتمين إليه حقا كما ترى. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن الأشعري نفسه. الأشاعرة لم يقروا ما كان عليه أبو الحسن أخيرا، لأنهم لو أقروا له لكان حجة عليه. لا يقولون برجوع أبي الحسن أصلا إلى مذهب أهل السنة، إنما يقولون إن الأشعري رحمه الله بعد تحوله من مذهب الاعتزال ظل على طور واحد تابع فيه ابن كلاب، لكن كانت له آراء مستقلة توسط فيها بين المعتزلة والمثبتة، نشأ عنها ما يسمى بالمذهب الأشعري. كتاب الإبانة تغافل عنه الأشعرية الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، يقولون هو ليس من تصنيفه، وإن أثبتوه فسروا ما فيه من الإثبات بأن ذلك جاء على طريقة التفويض التي ليست من مذهب أهل السنة كما هو معلوم. وإذن فهذا كما ترى دليل دامغ على أن هؤلاء لا ينتسبون أصلا إلى هذا الرجل رحمة الله عليه، وهم عند إلزامهم بما صار إليه آخرا ككتاب الإبانة مثلا، فإنهم إما أن يتملصوا من ذلك بعدم إثبات ذلك المصنف إلى هذا الإمام، أو أنهم يقولون نعم هو كان على طريقة وسطى فكان يثبت ذلك على طريقة أهل التفويض. وهم وإن قالوا هذا الكلام فإن الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره قد أثبتوا ذلك عن أبي الحسن رحمة الله عليه، وهم أوثقوا من هؤلاء النفاة وأجل، والمعلوم أن كل إنسان ينفي ويقدح فيما يكون حجة عليه، معلوم هذا. وتذكر القصة التي وقعت مع أبي الفتح ابن جني، وكان معظما لشعر أبي الطي، وكان راويته، وكان خبيرا بشعره، حتى كان أبو الطيب إذا سئل عن شيء قد أشكل من شعره يقول: سلوا عن ذلك أبا الفتح. وكان يقول: ابن جني أعلم بشعري مني. وكان شيخ ابن جني أبو علي الفارسي كان متعصبا ضد أبي الطيب، يبغضه ويسفه قول، وأبو الفتح كان لأبي الطيب معظما، فلم يدري ما يصنع مع شيخه. فلما أنشد أبو الطيب قصيدة من قصائده كتبها أبو الفتح وسطرها في قرطاس وذهب إلى شيخه أبي علي فقال له: ما يقول شيخنا في هذا الشعر؟ ولم يعزه إلى أحد. ومر في القصيدة فكلما أنشد بيتا استملحه الفارسي وقال له: أعده، وأثنى عليه، حتى إذا ما فرغ أبو الفتح من إنشاد قصيدة أبي الطيب من غير أن يعزوها إليه قال له شيخه لما فرغ: ما أعظم هذا وأحسنه، يا أبا الفتح انسخ لي منها نسخ، ولكن لمن هي؟ فقال: هي يا شيخنا للذي تحط عليه وتنتقص من قدره، هي لأبي الطيب. فقال له: مبادرا، لا جرم إن ظاهر التكلف أو إن التكلف ظاهر عليها، خرق خرق، فإن التكلف ظاهر عليه. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. والإنسان إذا أحب شيئا عمي عن مساوئه. عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمعلوم أن كل إنسان ينفي ويقدح فيما يكون حجة عليه، خرق خرق. وأما السؤال الثالث وهو: كيف نقول إن مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين؟ فالجواب من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق، وهذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر، يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف. نعم، قد يوجد من الرجال من تأمنه على قنطار من ذهب، ولا تأمنه على حديث من أحاديث رسول الله، لا بمعنى أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لأنه يكون كثير التخليط، كثير الوهم، ضعيف الحفظ، فيخلط هذا بهذا ولا ينضبط عنده شيء. يقول الشيخ رحمه الله: قد يحصل له ما يحصل بسبب الضعف والنقص، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. فالقاعدة والميزان كما قال الشيخ، وهذه جملة مفيدة جدا في الوزن وفي الميزان، وهي: الحق لا يوزن بالرجال، لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. فلا نستدل على هذا القول بأنه صواب أو صحيح من أجل أن فلانا قال، لأن فلانا قد يخطئ بلا شك، لكننا نزن الرجال بالحق، أي أننا إذا عرفنا أن هذا الرجل حريص على الحق ومتبع له، ارتفع قدر هذا الرجل عندنا وصار له ميزان. فالرجال يوزنون بالحق، ولا يوزن بهم الحق، لأنهم تابعون للحق والحق ليس تابعا له. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن هذا الكلام على إطلاقه قد يشكل على بعض الناس، فإننا إذا رأينا رجلا عالما ذا دين قويا في علمه، فإن لكلامه عندنا وزنا أكثر من أن يقوله رجل آخر دونه في العلم والدين، ولهذا نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، فوزننا الخبر بالرجال. نقول: خبر العدل مقبول، وخبر الفاسق متوقف فيه وليس مردودا. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فردوا، وإنما قال فتبينوا، ولم يقل فردوا. وأما العدل فنقبل منه. إذن صار للرجال اعتبار، ولكن هذا ليس على سبيل الإطلاق. فالنفي على سبيل الإطلاق ليس بصحيح، والإثبات على سبيل الإطلاق ليس بصحيح. قال الشيخ: لهذا استدركنا فقلنا هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله وضح هذا بمثال عظيم عندما تكلم عن تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومتابعة آراء الرجال. وهل يعني أننا نأخذ بتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم أن نهدر أقوال العلماء جملة وتفصيلا؟ قال الشيخ رحمه الله، أعني العلامة ابن القيم رحمه الله، قال ضاربا المثل، قال: مثل ذلك كالذي يهتدي بالنجم في الليل في الصحراء لكي يستدل به على اتجاه القبلة، فإنه ما يزال يتبع النجم في صلواته لكي يعرف الجهة التي يؤم إذا أراد أن يصلي، وليعرف جهة الكعبة، ما يزال يلتفت إلى النجم حتى يصل إلى الكعبة كفاحا. ولكن إذا كان أمام الكعبة هل ينظر إلى النجم؟ وعليه فأقوال العلماء كالنجوم إنما تهدينا إلى صريح الاتجاه، صريح التوجه، صريح الكعبة. فإذا ما كنا أمام النص فإننا نستغني عن النجم. فإذا للرجال اعتبارهم كما قال الشيخ رحمه الله، وهم إنما يعرفون بالحق ولا يعرف الحق به، وهذا كلام أهل السنة وما هم عليه. وأما أهل البدع فإنهم يعظمون الرجال فوق تعظيمهم للحق، حتى إنهم إذا خالف الحق كلام أحد أئمتهم يقولون إمامنا أعلم بهذا منا ومنك، ولا يمكن أن يخفى شيء من ذلك عليه، فيصادمون النص ويأتون بما يسمى باختلاف التناقض والتضاد، ويعاندون النص ولا يأخذون به بزعم أن الإمام أعلم به، فيعرفون الحق بالإمام بالرجل ولا يعرفون الرجل بالحق. فهذا من فعل أهل الأهواء. قال الشيخ رحمه الله: ولو فرضنا أن أبا الحسن الأشعري كان مذهبه مذهب الأشاعرة المتأخرين فإن هذا لا يلزم أن يكون الصواب بناء على القاعدة السابقة، بل لا بد من العرض على الكتاب والسنة وما كان عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فإن الرجل قد يكون دينا وقد يكون ذا خلق، ولكنه يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه أو نحو ذلك من الأسباب. فهذا هو الوجه الأول في الجواب عن هذا السؤال. وأما الوجه الثاني، قال الشيخ: فإننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وقد جد ونجم في عصرنا هذا من خرق إجماع العلماء بل إجماع العقلاء، فقال إن الصحابة كانوا أشاعرة، فلا الصحابة كانوا كذلك ولا من تبعهم بإحسان ولا الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم كانوا على طريق الأشاعرة. وإذا ارتقيت إلى من فوق الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، إذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق أهل السنة والجماعة. قال الأشاعرة: معنا فلان وفلان وفلان. قال لهم أهل السنة: معنى الأئمة الأربعة، فهل في متبوعيكم من هو مثل الأئمة الأربعة؟ الجواب: لا، ولا يستطيعون أن يقولوا في متبوعينا من هم مثل الأئمة الأربعة أو خير منه، ولو قالوا ذلك لتلبهم الناس. فالإمامة في الدين تعرف بكثرة الأتباع، فأين لواحد من أئمة الأشاعرة من الأتباع ما كان لهؤلاء الأئمة الأربعة وجمهور المسلمين على طريقتهم؟ ثم نرتقي فوق هؤلاء فنقول: كل التابعين ليس فيهم أحد على مذهب الأشاعر، فهل أحد يدعي أن في متبوعه من هو أفضل من التابعين على سبيل العموم لا على سبيل الأفراد؟ والجواب: لا. ثم ترتقي فوق هؤلاء إلى الصحابة والخلفاء الراشدين، فلو وزن جميع متبوعيكم وأنتم معهم، والخطاب للأشعرية، لو وزنوا بأبي بكر رضي الله عنه لرجح بهم أبو بكر ألف مرة، فهل في متبوعيكم من يكون مثل هؤلاء؟ والجواب: لا. فتبين الآن أننا لو قابلنا الرجال بالرجال لوجدنا رجالنا أعظم بكثير من رجالهم، للذين في طبقتهم ولا الذين أعلى من طبقتهم ولا الطبقة العليا وهم الصحابة والخلفاء والراشدون. فقولهم على كل تقدير لا يمكن رجحانه بل ولا مساواته بمذهب السلف بأي حال من الأحوال، والحمد لله رب العالم. وتجد الرجل يكتب الكتاب ويصنف التصنيف ثم يقول في التعريف بنفسه: فلان ابن فلان الأشعري عقيدة، الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو الحنبلي مذهبا، النقشبندي طريقة، إلى غير ذلك. فتعجب من هذه الخلطة، كيف تجتمع على قلب وكيف ينتظم بها سلوك. والرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايته، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوا، ولا يمنع من بيان خطائهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. قال الشيخ رحمه الله: نحن لا ننكر أن لبعض العلماء المسلمين الأشعريين قدم صدق في الإسلام في الذب عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعناية بهما، يعني بالكتاب والسنة وغير ذلك، ولكن هذا لا يمنع أن نقول إذا أخطأوا أنهم أخطأوا، لا يمنع أن نقول إذا أخطأوا إنهم أخطأوا، ولا يلزم أن يكون كل ما قالوه صواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لشريعة الله عز وجل وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. ولا ننكر أيضا أن هؤلاء لهم قدم صدق في العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر أيضا أن لهم قصدا حسنا فيما ذهبوا إليه من تأويل آيات الصفات. فمثلا إذا قالوا في قوله تعالى: وجاء ربك، جاء أمر ربك، تنزيها لله عن مماثلة المخلوقين كما زعموا، فهذا حسن قصد منه، فهم ما قصدوا في قولهم وجاء أمر ربك تحريف الكتاب والسنة، وإنما قصدوا قصدا حسنا وهو تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. لكن هل يبرر لنا قصد الإنسان الحسن إذا خالف قوله الحق أن نقول بقوله أو أن نصوب قوله؟ الجواب لا يلزم، لأن قوله الخطأ مردود عليه حتى ولو كان حسن القصد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفة. إذا كان هذا القائل الذي خرج عن الصواب معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق فإننا نعتذر عنه ولا نكرهه على ما قال ولا نضغضه، بل نقول: هذا بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر من الخطأ، ونسأل الله له العفو والمغفرة. وأما إذا كان غير معروف بالنصيحة بل هو داعية إلى البدعة مصر عليها، لا يقبل نصيحة من ناصح، فإننا نعامله بما يستحق، لأن هذا الرجل تبين لنا فيه أمران وهما المخالفة وسوء القصد. وإذا كان لنا سلطة فإننا نردعه بالقوة السلطانية عن أن يمضي في بدعته، أما إذا لم يكن لنا سلطة فنبين باللسان والقلم أن هذا خطأ مجانب للصواب. إذا كان المخالف من أهل الأهواء ومعروفا بذلك، فلا بد مع رد مخالفته من معاملته بما يستحق من التحذير منه، وزجره والإغلاظ عليه. قال مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال المفضل بن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول مجلسه من بدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثك في بدو مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك ببدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تفارق البدعة حينئذ قلباك. وذكر الذهبي في الميزان في ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي القدري قال عاصم الأحول قال: كنت في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت لقتادة: لا أرى بعض أهل العلم يقع في بعض، فأنه ينهاه عن الوقوع في عمرو بن عبيد، فماذا قال قتادة؟ قال: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟ فهذا كما ترى. فإذا قال قائل: بماذا نستدل على سوء القصد وهو في الواقع عمل قلبي لا يطلع عليه أحد؟ والجواب بالقرائن. ثم ضرب مثالا رحمه الله تعالى: أن نعرف هذا الرجل رقيق الدين، ليس محافظا على الصلوات ولا كثير الصدقات ولا محبا لأهل الخير، ولا علمنا أنه قام يوما من الأيام ينتصر للحق أو يتكلم به، فهذه القرائن براهين على أنه سيء القصد. ولهذا قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني جعلنا لهم سمة وعلامة واضحة، ولتعرفنهم في لحن القول. فالمنافق لا يقوم في يوم من الأيام بنصر الحق بل يتستر، وغاية ما عنده أنه يدافع هجوم الناس عليه فقط، أما أن يقوم بنصر الحق وضحض الباطل فهذا لا يمكن. ولذلك فإننا نعرف سوء قصده بقرائن عمله، وإلا فإننا لم ننقب ولا يحل لنا أن ننقب عن قلوب الناس، لكن الله تعالى جعل لكل شيء قدرا وعلى كل شيء دليلا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم شرع الشيخ في بيان مسألة كبيرة، وهي مسألة إكثار المتأول أو تفسيقه وما يترتب على ذلك، وقد بسطت بحول الله وقوته الكلام على هذه المسألة مع ذكر كلام أهل العلم فيها من جميع نواحيها بفضل الله جل وعلا في ضوابط في الرمي بالبدعة، فليرجع إليها من شاء مقروءة ومسموعة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.